بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه الوفاه للمجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مع تفسير القران.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمه الله: قال ذكر بعض ما في قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، إلى قوله يعلمون، من بيان الحق وإبطال الباطل. الأولى: إذا كانت المحاجة في الله سبحانه من أقرب ما يكون إليه من المختلفين في مسألة التوحيد، وبيان ذلك بمعرفة الله تعالى. إذا كانت المحاجة في الله سبحانه من أقرب ما يكون إليه من المختلفين في مسألة التوحيد، وبيان ذلك بمعرفة الله تعالى فيما اجتمعنا وإياكم عليه، ومعرفة حالنا وحالكم فيها في المسألة، وذلك أننا مجمعون على استوائنا وإياكم في العبودية بخلاف ملوك الدنيا، فإن بعض الناس يكون أقرب إليهم من بعض بالقرابة وغيرها، ونحن مجمعون أيضا أنه لا يظلم أحدا من عبيده، بل كل نفس لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، بخلاف ملوك الدنيا فإنهم يأخذون مال هذا ويعطونه هذا. فإذا كان الأمر كذلك فكيف تدعون أنكم أولى بالله منا ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون؟ وكيف يظن به أنه يساوي بين من قصده وحده لا شريك له ومن قصد غيره وأعرض عنه؟ وهل يظن عاقل أو سفيه برجل من بني آدم خصوصا إذا كان كريما أن من قصده وضاف عنده يكرهه ولا يضيفه ويخص بالرضا والكرامة والضيافة من أعرض عنه وضاف عند غيره مع استواء الجميع في القرب منه والبعد؟ هذا لا يظن في الآدمي، فكيف يظن برب العالمين؟ فتبين بقضية العقل أن ما جاءت به الرسل من الإخلاص هو الموافق للعقل، وما فعل المشركون هو العجاب المخالف للعقل. فيا لها من حجة ما أعظمها وأبينها، لكن لمن فهمها كما ينبغي.
فلا يستوي من عمل لله سبحانه وتعالى ومن عمل لغيره، ومن أخلص العمل لله سبحانه وتعالى ومن عمل لغيره، فكيف يستوون؟ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون، أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط الآيات؟ فلا يستويان.
قال الشيخ رحمه الله: ذكر بعض ما في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
ونحن أخلصنا العمل له وأقبلنا عليه، وأنتم أشركتم بالله سبحانه وتعالى وأعرضتم عنه، فكيف يجعلكم الله سبحانه وتعالى مثلنا؟ هل يكون هذا عندكم في الدنيا، في ملوك الدنيا؟ هل يستوي عند أي ملك من ملوك الدنيا من أعرض عن أمره ومن امتثل أمره، من دافع عنه ودخل في مملكته وأوامره ولم يعاند ويعارض، ومن عاند وعارض؟ إذا كان هذا لا يكون عند ملك من ملوك الدنيا، فكيف يكون عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون. وكيف يظن به أنه يساوي بين من قصده وحده لا شريك له ومن قصد غيره وأعرض عنه؟ كما قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ذكر بعض ما في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إلى الجزء. ففي الآية الأولى مسائل: الأولى معرفة أنه تعالى حكيم لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، لأنه ما جعل إماما إلا بعد ما لأنه ما جعله إماما إلا بعد ما أتم ما ابتلاه به. وسئل بعضهم أيما الابتلاء أو التمكين، فقال الابتلاء ثم التمكين.
حكمة الله سبحانه وتعالى معرفة أنه تعالى حكيم لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، لأنه ما جعله إماما إلا بعدما أتم ما ابتلاه به. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فالإمامة ما تكون إلا بالصبر واليقين، كما قال سبحانه وتعالى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فلا تكون الإمامة في الدين عبثا ولا يؤتاها أي أحد. قد يؤتى الإنسان علما وهو عربيد ويؤتى علما، لكن لا يؤتى إماما، لأنه فرق بين العلم مجرد الرواية وكذا وبين الإمامة والبركة الحاصلة بالعلم. فقد يكثر الإنسان الكلام والحفظ وكثرة الرواية، ولكن لا تكون له إمامة في الدين، لا تكون له إمامة في الدين. أما الإمامة في الدين فهذه لها شروطها من العلم والديانة والبصيرة والتحقيق والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن أئمة هذه الأمة معدودون، ليس كل من حفظ وقرأ يكون إماما، قد يكون كما قلت لكم قد يكون عالما ويفرح بما عنده من العلم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. فتجد علماء عند هؤلاء علماء، لكن لا تجد عندهم أئمة. علماء بمعنى أنه يعلم المسألة ويعلم في الكتاب الفلاني ويسرد لك سردا ويذكر لك الطرق والروايات، هذا العلم الذي عندهم، لكن وعلم حجة عليهم لا لهم. فالإمامة شيء والعلم شيء، صحيح من حيثيات الإمامة العلم والبصيرة وكذا، لكن لا يسلم العلم إلى الإمامة إلا إذا كان علما على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الأئمة يقتدون بمن سبقهم ويقتدي بهم من بعدهم. فالإمامة شيء والبركة الحاصلة في علم الإنسان شيء، أما مسألة كثرة الحفظ والعلم والرواية وكذا وكذا هذا شيء آخر. للأسف الناس لا يلتفتون إلى هذه المسألة، الناس عندهم أن من ذكر الروايات ومن ذكر كذا ومن تكلم وقال الكتاب الفلاني والكتاب العلاني وكذا وكذا هذا صار عالم الأمة الذي ينبغي أن يحتذى يعني حدا ويقتدى بصنيعه. لا، إنما العالم من وظف علمه ومن ظهر العلم على جوارحه ومن قاد الأمة إلى بر الأمان. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالله ما جعل إمامة إلا بعد ابتلاء. إمامة أحمد رحمه الله تعالى التي صار بها إمام الدنيا إمام أهل السنة والجماعة، ما نالها أحمد رحمه الله تعالى بأمور يعني قليلة لا يؤبه لها، إنما بابتلاء عظيم، كما قال بعض السلف إن أحمد رحمه الله تعالى قام في الأمة مقام الأنبياء، وقال بعضهم إن أحمد أدخل النار فخرج منها ذهبا أحمر، خرج منها ذهبا أحمر، وهذا صار إمام أهل السنة والجماعة. كما لفت أنظاركم إلى أن أحمد رحمه الله تعالى إنما حاز هذا الوصف بإطلاق، فإذا قيل إمام أهل السنة والجماعة قيل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة بالإطلاق هكذا. مسجد إمام أهل السنة يعني أحمد، قال إمام أهل السنة يعني أحمد، ما تسأل عن اسمه، فقد عرف بوصفه في الأمة. شيخ الإسلام ابن تيمية نفس المسألة، شيخ الإسلام إذا ذكر فهو الإمام ابن تيمية رحمه الله. حتى في كتب الحنابلة ما يكتبون أحيانا شيخ الإسلام، يكتبون قال الشيخ، إذا قالوا قال الشيخ فهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كل منهم هذا إمام، هذا إمام، هذا شيخ الإسلام، كل هذا إنما كان بعد ابتلاء. فالإمامة لا تكون إلا بصبر ويقين وثبات وثبات وبصيرة، وليس بكثرة المسائل، فقد حفظها الكثير والكثير والكثير. نعم. سئل بعضهم أيما يعني أولى أو أسبق أو أفضل، الابتلاء أو التمكين؟ فقال الابتلاء ثم التمكين، يعني الابتلاء يسبق التمكين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني إذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم، فإبراهيم هذا مفعول مقدم وربه هذا فاعل، يعني وإذ ابتلى الله إبراهيم بكلمة فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذه الإمامة لا تكون للظالمين، الإمامة التي هي محل الاختلاف، الإمامة محل الاختلاف، لكن في علماء لكن ما هو محل الاختلاف، يعني علي جمعة ده مثلا عالمه لكن محل الاختلاف، في واحد لو كان استفتى علي جمعة مثلا أبدا، أحمد عمر هاشم القرضاوي الغزالي لكن ليس محل الاختلاف، لكن تعال مثلا إلى ابن باز إلى الألباني، العالم كله ينتظر كلام الألباني، ينتظر كلام ابن باز، أفتى العثيمين، أفتى ابن باز، أفتى الألباني، هذا هو، هذا القرضاوي وهذا الألباني، هذا ابن باز وهذا الغزالي، من محل الإمامة في الأمة والاقتداء عند المعتبرين، قد يكون عند هذا عند جماعته وعند طائفته أعلى من الأمة، لكن احنا نقصد الذين هم ميزان كل شيء، العدول، العدول أهل السنة، العدول أهل السنة يبالون بقرضاوي ولا على جمعة ولا بغزالي ولا بكذا، ما يبالون بهم، لكن على منابر أهل السنة الجماعة صحاح العلامة الألباني، ضعف الألباني كذا، قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه، قال العثيمين في كذا، قال الفوزان، قال إلى آخره، فالإمامة ليست إخواني إمامة هينة، ليس أبوها هينا، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في اليوم، هذه مسألة عظيمة عظيمة ما أجلها والله، والله لو ما أخذنا إلى اليوم يا إخواني هذه المسألة لكفى، مسألة الإمامة في الدين، وهذا الذي يقصده ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة حينما بين العلم والعلماء، ما العلم ومن العلماء ومن الفقه ومن الفقهاء، من هم العلماء، من هم الأئمة، من هم الفقهاء، من هم، وما هو العلم أفضل، وما هو الفقه الذي ينبغي أن يشتغل به ويرفع صاحبه، ما هو هذا العلم، فمسألة الإمامة ومسألة التمكين ومسألة الابتلاء، هذه مصطلحات، إمامة تمكين ابتلاء، هذه مسائل، الإمامة نتيجة، التمكين نتيجة، الابتلاء اختبار وامتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما أحسن العمل أخلصه وأصوبه، إذن هذا الابتلاء الذي يسبق دائما، الابتلاء دائما، المحن دائما، الأمور التي يميز الله عز وجل بها الخبيث من الطيب تسبق أولا، ثم يحصل بعد ذلك الإمامة في الدين، ويحصل بعد ذلك التمكين للعلماء والأئمة في قلوب الصالحين والناصحين، ولذا عبر القرون، شوف حوالينا ابن عبد الوهاب وحوالينا ابن تيمية وحوالينا ابن القيم وأحمد ومالك والشافعي، والرجل على قدر صلابته وعلى قدر تمسكه وعلى قدر بصيرته في الدين يحتل المكانة في الأمة وتكون له الإمامة في الأمة على هذا القدر وعلى هذا النحو. نعم، فلا يمكن تنسى الأمة ابن المسيب ولا ابن شهاب ولا سفيانين ولا مالك ولا البخاري ولا الترمذي ولا الدارقطني ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن باز، هؤلاء يا إخواني لا يمكن نسيانهم. الآن إحنا عايشنا ابن باز وعايشنا العثيمين وكذا، قد يهيئ لك أنه بعد 100 سنة لن يذكر الناس ابن عثيمين ولا ابن باز، إذا كان والله قد ضاع ذكر ابن عبد الوهاب وذكر الألباني وذكر ابن تيمية وكذا، سوف يضيع ذكر هؤلاء، سوف يضيع ذكر هؤلاء، لكن أبدا الحمد لله. نعم،
قال رحمه الله تعالى الثانية
الابتلاء ثم التمكين، الابتلاء ثم التمكين، معرفة أنه تعالى حكيم لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، لأنه ما جعله إماما إلا بعدما أتم ما ابتلاه به. نعم،
قال الثانية إذا كان يبتلى الأنبياء وهل يفعلون هل يفعلونه أم لا، فكيف بغيرهم.
الله أكبر، كان الأنبياء يبتلون بكلمات بتكليف بكذا، يفعلونه أم لا، فكيف بغيرهم، كيف بغيرهم، لو كان أحد يمكن أن يسامح فيما يكلفه الله عز وجل ألا يعمل به لكان الأنبياء، لكن لا، الأنبياء أعلى البشر استجابة وامتثال، وهذا عند البخاري لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوفكم لله وأخشاكم لله أنا. فالنبي أخوف أخوف، ولهذا قال وقاس على عمله في الثلاثة الذي انطلقوا إلى بيوتي فلما أخبروا بعبادته فلم تقالوها. ماذا قال النبي في آخر الحديث؟ قال لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنتم تظنون العبادة إنما هي قد تكون جزءا، قيام بالصلاة، قيام بكذا، اعتزال، عدم زواج، كذا كذا. لا، إنما الكمال الذي يتوافق مع الفطرة السليمة والعقل الصريح والتشريع الرباني في سهولته ويسره، فهذا أمر قام النبي صلى الله عليه وسلم بكماله وتمامه. فليس كمال العبادة أن تصوم النهار وتقوم ليل وتعتزل النساء، كمال العبادة أن تقوم بما يتعين عليك ثم تضيف إليه ما يقربك إلى الله بما تكون فيه من المقربين، وأن تسلك مسالك العبودية كلها، فتتزوج لتعف نفسك وتعف أهلك، تتزوج ليكون نسل يعبد الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، تعمر الكون، تكثر السواد، تقر عين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم، فإذا كان الأنبياء يبتلون، والابتلاء كما قلنا التكليف ابتلاء ليبلوكم ما يكون أحسن عملا، بهذا التكليف ليس الابتلاء يعني مرض فقط، لا، تكليف، محن، مواقف، كل هذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة الثناء على إبراهيم بأنه أتم الكلمات التي ابتلاه بها، وقيل
فأتمهن.
قيل إن الله لم يبتلي أحدا بهذا الدين فأتمه إلا إبراهيم، لهذا قال: وإبراهيم الذي وفى. الرابعة أنه سبحانه جازاه على ذلك بأمور، منها أنه جعله للناس إماما، ولما علم عليه السلام كبر هذه العطية سألها للذرية وهي الخامسة،
وهذا من محبة إبراهيم عليه السلام لذريته، جعلك مدى مقيدا في عاقبه إليهم جمع. قال: وابعث فيهم رسولا منهم، شو من دعوته، وجنبني وبني نعبد الأصنام. قال فأتمهن، قال لي جعلك سمما، قال ومن ذريتي. عجيب يا إخواني إبراهيم عليه السلام، يعني شوف كل مقام طيب وكل فاضل، ذريتي ذريتي. قال تعالى فأتمهن، قال إني جعلك الناس إماما، قال ومن ذريتي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليه ما يتيه ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جعلها كلمة باقية في عقبه، في عقبه إلى يوم يرجعون. سبحان الله سبحان الله. فإبراهيم عليه السلام ما نظر إلى نفسه فقط، إنما أحب الخير هذا أن يكون في ذريته، وأن تبقى ذريته على التوحيد الخالص إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أظن الواحد قد يلتفت كثيرا إليه إلى هذا فقط، وجنبني أن نعبد الأصنام، اهدني إلى كذا، لكن وذريتي هذه لفتة عجيبة جدا. وأيضا في سورة إبراهيم أيضا قال بعدها إيه، وقف الوالدي قبل أن أنك أنت سميع الدعاء، إيه من أول آية، قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لا، قال في سورة إبراهيم، سورة إبراهيم، وقال إبراهيم أدنى كثيرا من الناس فمن تبعنا في اليوم المعصوم لك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. بعدين يا عون مش خفيف، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء ومن ذريتي. ف فتجد هذا الملمح لإبراهيم عليه السلام في القرآن كله سبحان الله، ومن ذريتي ومن ذريتي ومن ذريتي ومن ذريتي. وهذا أعظم ما يكون العبد به مخلصا لله سبحانه وتعالى، قائما بحق العبودية، لأنه كما يحب الخير لنفسه والإمامة لنفسه فإنه يحبها كذلك لمن يكون في ذريته وعقبه. ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن ها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم.
الله رحمه الله. السادسة، إن الله أجابه أن هذه المرتبة لا ينالها ظالم ولو من ذرية الأنبياء.
طب دي معناها يا أخواني، معناها أن النبي يدعو نعم وكذا، لكن الدعاء يستجاب بشرطه. النبي يدعو لك، لكن ما لم تقم أنت بالشرط فلن يستجاب للنبي فيك، فيك وهو نبي، ما لم تقم أنت بالشرط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل، قال أسألكم مرافقتك في الجنة، ماذا قال النبي له؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أنت عليك بكثرة الصلاة وكذا، وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى لك، لكن أعني على نفسك بكثرة السجود. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن وجد عنده المانع نهاه الله عز وجل وقال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى نعم النبي يدعو لك واستجاب للنبي، لكن متى ما حققت ماذا؟ متى ما حققت الشرط، فإن وجد مانع فإنه لا يستجاب لك فيه. إن دعوت أنت أو دعي لك إذا وجد مانع فلا يستجاب لك. قال لا ينالها الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين. نعم.
قال رحمه الله. السابعة، أن هذا يدل على أن الإمامة في الدين تحصل لغير الظالم فليست بمختصة. الثامنة، معرفة قدر هذه المرتبة.
يعني ماذا يريد بعد ذلك يقول هذا؟ نعم إيه؟ هو يعني أن هذا يدل على أن الإمام في الدين تحصله غير الظالم فليس مختص. ما معنى هذا الكلام؟ ها؟ هو يقصد لك يعني الأنبياء، هو يقصد من ذرية من نسل، يعني أن الإمامة ليست خاصة بإبراهيم عليه السلام وليست خاصة بما يكون من الأنبياء، الإمامة لمن حقق شرطه، الإمامة لمن حقق شرطه. فلا ينبغي أن تقول كان إبراهيم إماما ولا أحد يكون إماما بعده، الأنبياء وإما ولا يكون أحد بعد الأنبياء أئمة، لا، وإنما الإمامة لمن حقق شرطه، فمن ابتلي بالتكليف فأتم وقام بالوجه المفروض في ذلك فإنه يكون إماما. نعم.
الثامنة، معرفة قدر هذه المرتبة التي أكرم بها وهي الإمامة في الدين. أما الآية الثانية ففيها مسائل، الأولى
معرفة القدر هذه المرتبة التي أكرم بها وهي الإمامة في الدين، وهي مرتبة من أعظم المراتب، بل كان نبي إبراهيم عليه السلام من هذه المرتبة أعظمها وما فاقه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. حين إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فهذه المرتبة مرتبة عظيمة. فهي الإمامة في الدين سبحان الله مرتبة عظيمة يا أخواني، ليست سهلة. لأن هذه لا تكون إلا لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه. لمن أحبهم الله وأحب الله، لمن جاهد في سبيل الله بالحجة والبيان والسيف والسنان إن قدر على ذلك ودعي إليه، لمن لم يكن في مراده ولا في قلبه نظر والتفات لغير الله سبحانه وتعالى. إنما إذا أحبه أحب في الله، وإذا أبغض أبغض في الله، إذا ولى ولى في الله، إذا عاد عاد في الله. فعلاقته بالخلق إنما تكون لله سبحانه وتعالى. نعم.
أما الآية الثانية ففيها مسائل،
يقول في الحاشية وهي قوله ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من قبل إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. نعم.
الأولى كونه سبحانه جعل البيت الذي بناه إبراهيم مثابة مع المشاق العظيمة، وذلك من الآيات الثانية
يعني مع المشقة العظيمة ومع ذلك جعلها مثابة، يتوب الناس إليه، يتوب الناس ويعودون، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، تهوي إليه، كل واحد على وجه الأرض حلمه أن يذهب إلى هذه الأماكن ليطوف بالبيت، يعتمر، يحج، كذا، هذه حلمه سبحان الله. ولعل المشقة كان معها سبحان الله نوع لذة، الآن صارت سهلة بسيطة، بسيطة سبحان الله، تركب طيارتك وتروح وتيجي وكذا. ربما بعض الناس يذهب يصلي الجمعة هناك ويأتي أصحاب الأموال، يعني صارت سهلة، لكن سبحان الله مع المشقة هذه تحصل لذة. لكن إذا كان الإيمان يعمر القلب فإن هذا التيسير ربما يكون أدعى أيضا وسبب أعظم للتمكن من العبادة أكثر وأكثر. فجعل هذا البيت مثابة، وجعل الله الأفئدة المؤمنة تهوي إليه من كل مكان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية أنه جعله أمنا عند الكفار، وذلك من أعجب الآيات.
نعم.
الثالثة أمره أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى.
أنه جعله أمنا عند الكفار، ما معنى هذا الكلام؟ يعني جعله أمنا عند الكفار. يعني أن هذا البيت ما كان أمنا لما فتحه، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفقط، بل هو أمن وهو في الجاهلية، فمن دخله كان آمنا، فكانوا يعظمون حرمات هذا البيت، كانوا يمنعون أي أحد أن يعتدي على أحد في البيت الحرام وهم كفار، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن دخله كان آمنا. نعم.
الثالثة أمره أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وهذا من الخصائص، فيتفطن المؤمن لشبهة المبتدعة، لأنه لا يجوز أن يتخذ من مقام غيره مصلى.
عجيب يا أخواني ابن عبد الوهاب، يعني جعله الله سبحانه وتعالى الحقيقة من حججه سبحانه على المتأخرين بهذه الأمة. عجيب يعني استنبطت، هذا الرجل موفق، هذا الرجل موفق مهدي، يعني هدي إلى الطيب من القول. الله عز وجل أمره واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، قال أمره أن يتخذ مقامه مصلى، وهذا من الخصائص، تأخذ هذا المكان مصلى وتحرى الصلاة عنده، في الحرم مكان تحرى الصلاة عنده غير هذا المكان الذي يؤمرنا به؟ لا. ولهذا كان المعتمر بعدما يفرغ من الطواف يأتي المقام فيقرأ الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي عنده، فيتفطن المؤمن لشبهة المبتدعة، لأنه لا يجوز أن يتخذ من مقام غيره مصلى، لا يجوز أن يتخذ أحد من غير مقام غيره مصلى، لما يصلي في أي مكان بدون تفضيل. طيب إيه شبهة المبتدعة؟ يقول فيتفطن المؤمن لشبهة المبتدعة، مش لعمل المبتدع. عمل المبتدع هياخذ اي مكان ويصلي فيه ويظن ان هذا له فضل وكذا وكذا، ايه شبهه المبتدع؟ لانه لا يجوز ان يتخذ من مقام غيره مصلى، ايه شبهه المبتدع؟ مش عمل المبتدع، ما قالش يتفطن المؤمن لعمل اهل البدع، خد بالك، ايه شبهه المبتدع؟ ايه الشبهه؟ شبهه المبتدع، ها؟ خياس؟ قياس على مقام إبراهيم ماشي، أوسع يعني، أوسع، وهو إيه؟ دي كلها يعني أفراد وكذا، لكن بيجمع القاعدة العامة هي شبهة المبتدع إيه؟ أنه طالما أنه يريد دينا ويريد التوصل إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت إلى المخصصات الشرعية. أما عندنا لابد أن توافق العبادة الشريعة في الزمان والمكان والجنس والسبب والقدر، فهم لا يلتفتون إلى المخصصات، إلى المقيدات، إنما يلتفتون إلى العمومات. هيا صلي، طيب
إنك لن تسجد لله سجدة إلا ربعك الله بيضا رجلا، أي سجدة في أي وقت في أي مكان، لا، لن تصوم يوما إلى يبعد له بينك وبين أدار 70 خريفا، يلا هيا بينا نصوم في أي وقت، لا. فشبهة المبتدعة أنهم يستدلون بالعمومات، عموم فضل الصلاة، عموم فضل الذكر، عموم فضل تلاوة القرآن، عموم فضل الصيام، عموم فضل النفقة، ولا يلتفتون إلى المخصصات والتقييدات الواردة بشرع. إذ الفرق الحقيقي بين السنة وبين البدعة ما هو؟ هو هذا التزام الشرع، التزام الشرع في تقييدات وتخصيصات، لا في العمومات، إيه؟ لا في العمومات فقط. فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا مثله، من أحدث لا يلزم أن يكون الإحداث لأصل العبادة، قد يكون الإحداث في صفة العبادة، كيف زمن العبادة، مكان العبادة، قدر العبادة، جنس العبادة، وإن كان أصل العبادة موجودا. ولهذا العلماء يفرقون بين البدعة الحقيقية وبين البدعة الإضافية. البدعة الحقيقية تعود للأصل، أنه يخترع شيء لم يرد به دليل القصد. البدعة الإضافية أن الأصل مشروع لكن يعمد إلى ماذا؟ يعمد إلى زمان غير زمان العبادة، إلى مكان غير مكان العبادة، إلى آخره فيحدثه. فلا بد أن تكون فاطنا لشبهة المبتدع. خبرت عن الوهاب كما قلنا عميق، يعني ليس رجلا سهلا، ابن عم الوهاب ينسف ما عليه الباطل نسفا بالعبارات. هذا ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه أوتي من التوفيق ما الله به عليم. يعني هذا الرجل صراحة أنا ما أحببت رجلا من في الثلاث من بعد شيخ الإسلام مثل ما أحببت ابن عبد الوهاب، أحب رجل إلي بعد ابن تيمية على الإطلاق، لا شوكاني ولا صنعاني ولا أحد، أحب رجل إلي بعد ابن عبد الوهاب بعد ابن تيمية رحمه الله عليه هذا الرجل.
رحمه الله تعالى الرابعة أن فيها الرد على أهل الكتاب الذين لا يعظمونه مع ما فيه من الآيات وما عندهم من العلم بذلك
ومع ما عندهم من العلم بذلك.
قال وأما الآية الثالثة ففيها مسائل،
يعني ما وجدنا اليهود والنصارى يعظمون هذا البيت، ما وجدنا اليهود في المدينة يعظم، المشركون عظموا البيت، أما أهل الكتاب فمحرومون من تعظيمه. المشركون في جاهليتهم كانوا يعظمونه، يطوفون ويحجون ويحافظون على حرمات، لكن أهل الكتاب ما أذر تعظيم منهم لهذا البيت.
ولو أما الآية الثالثة ففيها مسائل، الأولى ذكره أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا لهذه الطائفة، ولذلك أنزل الله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام.
يقول أن يطهر هذه الطائفة، أي طائفة؟ الطائفين والعاكفين وركع السجود. نعم. ولهذا أنزل الله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامها. نعم.
الثانية أن فيها الرد على أهل الكتاب والمشركين.
تمام.
الثالثة
أنهم ليسوا طاهرين، بل طهارة من الشرك. نعم.
الثالثة العجب العجاب معاكستهم هذا الأمر فلا يرضون
عنه إلا الطائفة المأمور بتطهيره له. يعني إبراهيم عليه السلام أمر بطهارة البيت للطائفين والعاكفين وركع السجود، هؤلاء سيطروا على البيت فردوا عنه من أمر إبراهيم أن يطهر البيت لهم وساروا هم سدنته، وهم الذين أمروا أن يبتعدوا عنه إلا أن يتوب الله عز وجل من هذا الشرك. قال سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلى مكان تصديع، وذكر عذاب كنت تكفرون قبلها، وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون. أنت تقول نحن أولياء البيت، لا، لستم بأولياء البيت، لستم مؤهلين لهذا، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم.
قال الرابع أنه نعتهم بالطواف والركوع والسجود والعكوف، فدل على أن نفس العكوف فيه عبادة.
بيرمي لبعيد، ها؟ ماذا يريد أن يقول؟ أنه نعتبر بالطواف والركوع والسجود والعكوف، فدل على أن نفس العكوف فيه عبادة. عاوز يقول إيه؟ أحسن فلان، العكوف عند القبور ده عبادة، اوعى تقول إن أنا ما بصليش ولا حاجة، أنا قاعد بس. فالعكوف عبادة، كالصلاة عبادة، كالركوع عبادة، كالسجود عبادة. فإن عكفت عند الله العزة ومنات وبدو وحسين وكذا وكذا وكذا، فإن هذا العكوف عبادة، فإن هذا العكوف عبادة، فاحذر فاحذر. فإن العكوف إنما يكون في بيت الله، في المساجد، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد مو بالقبور. فمن عكف عند القبر فقد صار عكوفه هذا عبادة، عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فمن عكف عند القبر تعظيما له فقد عبد، مثل ما يذبح للقبر، مثل ما ينزل للقبر، مثل ما يصلي للقبر، يعكف أيضا عند القبر. نفس المسألة، ولا فريق بين هذا كله، رد على علي جمعة والقبوريين الغلاة في هذا العصر وفي كل عصر. نعم.
الخامسة، أن التقدم عند الله بالأعمال الصالحة لا بالنسب، فأمره بتطهيره لهم وإن لم يكونوا من ذريته، أمره بطرد ذريته عنه إذا لم يكونوا كذلك.
عجيب، أنا والله والله عجيب، والله عجيب. شوف يا أخوان، وصيتي لكم ألا تتركوا كلمة لابن عبد الوهاب، أيما كلمة سمعها ابن عبد الوهاب لا تتركها أبدا. شوف، يقول أن التقدم عند الله بالأعمال الصالحة لا بالناس، ترى بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. هنا لما أمره بطهارة البيت، أمره بطهارة البيت لأوصاف ولا الأعيان؟ الأوصاف دي في عصره ولا ستكون إلى آخر الزمان؟ بغض النظر عن الأعيان، وإلا فالأعيان ماذا جرى؟ طرد من لم يكن عنده تلك الطهارة، من لم يكن قائم مصليا راكعا ساجدا عاكفا، أمر بطرده. هذا لا يكون في هذا البيت، إنما المشركون نجد، وألا يحج بعد هذا العام مشرك بغض النظر من هو وما نسبه، وأن يكون هذا البيت محلا لكل طائف وعاشر وكذا بغض النظر عن نسبه. فالتقدم عند الله بالأعمال الصالحة لا بالنسب، فمن كان من الطائفين والعاكفين والركع السجود حق له أن يجلس هنا وأن يأتي إلى هنا، ومن لم يكن كذلك ولو كان من أشرف الناس لا يحل له أن يدخل. ارجع ارجع، فإنك مشرك، فلا يحل لك أن تدخل إلى هذا المكان، لأنه لم يتحقق فيك الشرط، وليس من شرط الدخول في المكان أو الطرد عن المكان أن يكون الإنسان ذا نسب وحسب، أو يكون ذا وضاعة ولا نسب له، وإنما الأمر متعلق بالأعمال الصالحة. فأمره بتطهيره لهم وإن لم يكونوا من ذريته، وأمره بطرد ذريته عنه إذا لم يكونوا كذلك. نعم.
ولو أما الآية الرابعة ففيها مسائل، الأولى دعوة إبراهيم أن
يبقى آية جديدة. نعم. الرضع، إن جعلتم خديجة معك، تعالوا بقى المجاهدين جماعة، جعلوا المنفقين جماعة، جعلوا المحسنين جماعة. لازم رقم واحد، لا إمام إلا سلفي سني، ما في الإمام المحمود يعني، وإلا أيضا الإمامة في فهل البدع وأهلها موجودة، لكن أئمة يدعون إلى النار، لكن الإمام في دين محمودة رقم واحد فيها سلفية المنهج. طيب، اثنين البصيرة والعلم، لازم بصيرة وعلم، والذي سبيل أدعو الله على بصيرة، لازم بصيرة والعلم، يبقى لازم سلفية المعتقد والمنهج وكذا، ولا بد البصيرة والعلم، لكن ليس بكثرة العلم بأن الإنسان يحب العلم كذا وكذا، يتفاوت الناس فيها، لكن يكون على علم عظيم. مين؟ كله بعد بصيرة
البصيرة بأقسام، بصيرة بمنهج اللي كذا، بصيرة بأحوال من يدعوه، بصيرة بواقع المسائل، بصيرة شاملة، بصيرة أوسع من مسائل المنهج. قد يكون واحد عنده منهج يورط الأمة، إنه ما عنده بصيرة بالواقع يورط الأمة. البصيرة متعددة، فلا بد من أن يكون السلفي المعتقد أن يكون صاحب بصيرة. نعم. وعلي طبعاً عند الوهاب رحمة الله عليه يعني يضع كليات يخلون كليات عظيمة سبحان الله، تجد منهج الأنبياء ومراف الأنبياء والإمام وكذا كلها إيه يخلون حيثة إيه حيثة اللي إحنا ندرسه دلوقتي اللي إحنا فيه تحقيق معتقد خالي من الشرك وكذا، تحقيق عبادة خالية من البدعة، تحقيق أخلاق خالية من ينافيها، تحقيق معاملات قائمة على الصدق والبيان، هو دي الإمامة يعني. ولا فيه يعني مادة أخرى لها يعني خلافك مع البدع والهواء وكذا، إنما خلافك هذه المادة يعني ما نظن أن علم الأنبياء وكذا وكذا، إنما هو علم خارج على اللي أنت بتقرأه الآن في البخاري وفي مسلم ودارقطني والنسائي وابن حبان وابن تيمية وابن عبد الوهاب وكذا وكذا، هو ذا الميراث يعني. ما تستهين بهذا، أنت ما تستهين بهذا الإيه بهذا الأمر، هو ده الميراث، هو دي حيثيات الإمامة. يبقى بقى الشخص، دي المادة، يبقى بقى الشخص نفسه مؤهلاته من الإخلاص والصدق والتفاعل كذا وكذا وكذا من عدم ذلك. فأنت عندك مادة وعندك شخص، عندك شخص يطلع على هذه المادة وتدرس له هذه المادة، فقد توجد المادة ولكن الشخص نفسه عنده موانع تحول بينه وبين الانتفاع بهذا، بين الانتفاع بهذا، كما وجد مع النبي صلى الله عليه وسلم من كان ينظر إليه ومعه في المسجد ودعا ذلك من انتفع بقي موافقا الى ان مات. ولا تقم على قبر وصلاح من مات ابدا، ولا تقم على قبر انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون، ماتوا على ذلك، فلا تلتفت الى هؤلاء. اذن عندنا ماده، فايه ماده الامامه؟ ماده الامامه ولا ماده تخرج عما تدرسه انت الان من اعتقاد حسن، من فقه خال من وعباده خاليه من البدع وكذا، من الاعتبار بالأئمة السابقين أمامك وأن تقتدي بهم وأن تسير عليهم ولا تخرج عنهم، فما أجمعوا عليه هو الدين الذي لا ينبغي أن تنحرف عنه، تفهم الدين بقواعدهم وأصولهم وكذا، فلا تكون منفصلا عنهم كما فسروه وجعلنا المتقين إماما، أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي فيقتدي بنا من بعدنا، فيقتدي بنا من بعدنا. فهي دي مادة الإمامة. فلما أنت تسعى الصباح كده تفتح عينيك على كتب السلف على دي المادة وتنام على هذه المادة وبينهما سعي في هذه المادة، فنعم السعي سعيك ونعم العمل عملك ونعم الضرب في الأرض. شوف أنت يا إخوان، إحنا يعني سبحان الله إحنا لابد ندرك قيمة النعم اللي إحنا فيها، مش هذا ان احنا بنفتخر، لا مش ان احنا يعني جميع بنفتخر، لا بس احنا لابد كده الانسان يذكر الم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وكان فضل الله عليك عظيما. هذا فضل يا اخواني. شوفوا البشر امامك، خارج اطلع كده خارج المسجد، شوف خارج الدنيا، شوف الناس هنا وهنا 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 إلى آخره، شوف جماعات وطوائف وأحزاب وكذا وكذا، ما في يا إخواني، ما في، لا يوجد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ونادر ما هم. لما أنت تسعى تأخذ كتبك هذه وتحمل كتبك في يديك، يعني لو أي واحد كده قبض عليك مباشرة كده من هؤلاء، تعالى وأنت مقابلين بعض بالموتوسيكلات ولا مقابلين بعض بالسيارات، انزل وريني أنت مين ولا مين، افتح شنطتك، ايه اللي معاك؟ ما معيش شنطه. ما معاك ايه؟ الكيس ده، كيس ايه ده؟ ليه الكيس ده؟ الكيس ده فيه شويه اوراق في الحاكميه او شويه اوراق مش عارف بتاعت ايه، وانت معاك انت ايه؟ انا معايا، اقرا، انا معايا 1 2 3 4 5 6 7
كذا كتب كلها من العيار الثقيل، بالك فدي مادة الهداية تسعى فيها. هذه من نعم الله، من أعظم نعم الله عز وجل، من أعظم نعم الله أنك تقف سيارتك أو تركب وسيلتك وتسعى في الأرض تطلب ميراث الأنبياء، تطلب ميراث الأنبياء، تطلب مادة الإمامة، تنتفع بهذه المادة لتنفع الناس. ولو ما انتفع بك أحد، ولو ما انتفع بك أحد، المهم أنك ما قصرت، أنك لو لقيت الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، شوف يا أخوان، هيأتي يوم، هيأتي يوم، شوف هذه البيوت اللي هتبقى مددا طويلة، وإحنا اللي بندهم. يقال في يوم من الأيام إن كان في المسجد درس كذا، إن كان في طلبة بتيجي زمان، إن كان فيه، إن كان فيه، إن كان فيه. شوف يعني نحن سنزول، ستصبح يوم من الأيام أنت ابن بدل مثلا، يعني كذكر هيبقى أنت فلان اللي مات، فلان اللي راح، فلان اللي جاء، فلان اللي كذا، فلان كذا. لكن ما البصمة التي تركتها؟ ما هي البصمة التي تركتها؟ فأنت إذن تسعى في هذا الأمر، تحمد الله عز وجل وتركب سيارتك، تركب سيارتك لمشوار، لمصلحة، لكذا لكذا، لعيادة، ذهاب مع مريض، ذهاب مع مش عارف إيه، أوراق في القاهرة، الأرض ما كاينش شيء، أوراق مش عارف كذا، بسافر إلى السعودية، بسافر إلى الكويت، بسافر إلى كذا. ما في سعي، يعني الناس يسعون يسعون، لكن ما في سعي أجل من أن تبحث عن ميراث النبوة وأن تتعلم هذه القواعد، علم هذه القواعد، هذه القواعد أنت والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى محفوظ بها. ولولاها لكنت مع الضالين، ولولاها لكنت مع المنحرفين، لولا أن الله عز وجل حفظك بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى لكنت مع هؤلاء. الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذه مادة حري أن يحرص عليها، حري أن يبذل فيها الغالي والرخيص، حري أن تقدم على الآباء والأبناء والأجداد. هذه مادة لابد أن نتذكر بهذه النعمة، يبشر بعضنا بعضا ويهنئ بعضنا بعضا، وننشر هذا للدنيا، نقول نحن في نعمة وبخير. ليس أحد على وجه الأرض إلا من كان على مثل هذه النعمة مثلا، لا من باب وجه، ولا من باب افتخار، ولا من باب كذا، وإنما من باب يعني تذكر هذه النعمة. أما كما الصحابة يجلسون ويذكرون أيام الجاهلية ويحمدون الله عز وجل على هداية الله سبحانه وتعالى لهم وكذا، أما كان هذا تذكر يوم كذا وكذا وكذا، هذا التذكر طيب، هذا التذكر طيب، هذه النعمة العظيمة. يكفي ما في واحد فينا يقول مثلا تعلمت فلان وتعلمت علان وتروح وتيجي وكذا، إنما كله يتكلم بالدليل، ويتكلم بالأثر، ويتكلم بالنص، ويتكلم بالكتاب، ويتكلم بكذا. قضية الكتاب الموجود فيه، الكتاب هذا نجيب الكتاب جديد، نضع كتابا، قضيتنا مسألة نحققها، قضيتنا الحمد لله لا تبع شيخ ولا تبع واحد ولا تبع زيد ولا عبيد ولا جماعة تلعب بنا وبرؤوسنا وكذا وكذا، إنما قضيتك هذه المادة تستفرغ فيها وسعك. بعد الوهاب لابن تيمية، للبخاري، لأحمد، هذه نعمة والله يا إخواني، والله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. يعني شوف مثلا، تعرف المطمئن تعيش فيها مثلا، هذا نفس مش عارف 68 نفس 97 نفس مش عارف كذا، انت عارف انت بتعمل ايه؟ يعني انت اللي انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل شغلتك ايه؟ شغلتك يوم ان تدرس تدعو الامه الى خروج وصورات وكذا، شغلتك انك انت الشيخ ولا 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 احد يعلوك، جمعتهم على ماذا؟ لو جمعتهم على علم سديد صحيح وبينت لهم هذا لما كنت انت على هذا الحال، لما كنت انت على هذا الحال تحارب ما تحارب ماذا؟ ما دعوتك؟ سبحان الله، في كل بلد من البلدان شوف المتخلف عن ركبك، شوف المتخلف عن قطارك، ما صنيعك؟ ما صنيع الناس عندك يا محمد؟ ما صنيع الناس عندك؟ بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ ماذا يصنعون يا اخوان؟ ماذا هل عندهم مثل هذه المادة وانت محروم منها؟ ما الذي حرمت منه وما الذي حرم منه؟ سؤال، ما الذي عندهم حرمت أنت منه؟ وما الذي عندك حرموهم منه؟ ما الذي عندهم؟ عندهم يا إخوان، أنتم محرومون من حاجة، هل عندهم شيء أنتم محرومون منه؟ شوف كده الناس في البلد الضائعين دول، ضائعون، ضائعون، أيوة ضائعون، ضائعون، مش هنقول زلة لسان، ضائعون، ضائعون، نعم ضائعون. عندك ايه؟ عندك ايه يا رجل؟ عندك ايه يا رجل؟ اي شبهات يا رجل تصدك عن هذا؟ عندك ماذا؟ فما عنده شيء حرمت انت منه، لكن الذي عندك قد حرم منه جميعه، لا شيء عنده منه، ولكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى. فنتذكر هذه النعمة أخواني، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله يا أخواني نعمة عظيمة أنك تفتح عينيك على كتب السلف، تغلب عينيك على كتب السلف، وتزداد بصيرة مع كل إمام، مع كل قاعدة، مع كل سبحان الله. وإلا إحنا ما يعني كلنا بنتعلم وكلنا نتمحور حول هذه المأدبة العظيمة التي لا أجل منها على الإطلاق. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا، أن يزيدنا بصيرة وعلما وتوفيقا وسدادا، وألا يفتننا في ديننا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان والسنة إلى أن نلقاه. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هدايته إلى أن نلقاه، وألا نفتن في ديننا، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا.